بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل حجة لنا لا علينا. ما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه في شرح كتاب أقصر المختصرات في الفقه، وبلغنا كتاب الصلاة، وانتهينا من كتاب الطهارة. وقبل الابتداء، جزاك الله خير، فندعو للإمام الذي صلى بنا، نسأل الله أن يفتح عليه فتحا مبينا وأن يرفعه في الجنة درجات. خليك ورانا دائما يا شيخ عشان تصلي بنا، وإن كنت مدري من اللي عمل فينا مقلب قفل علينا الباب من برا بالمفتاح. الباب هذا كان مغلق من برا بالمفتاح، وخلى المفتاح يعني اجلس جوه. ها، طب إذا أنت اللي عملت الحركة قل لنا. جزاك الله خير، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. طيب، نبتدئ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر.
كتاب الصلاة. الصلاة اللغة الدعاء، الصلاة اللغة الدعاء، ومن ذلك قول الله جل وعلا: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وفي الشرع هي أقوال وأفعال تبتدئ بالتكبير وتختتم بالتسليم، والمراد بالتكبير هنا تكبيرة الإحرام. قوله تجب الخمس، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ولا يجب على المسلم وجوبا إلا الصلوات الخمس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوتر واجب، إلى أن الوتر واجب. والصحيح أنه لا يجب إلا الصلوات الخمس، فهي الواردة في السنة، خمس صلوات مفروضات. وفي ذلك أحاديث من أحاديث معاذ حينما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن يأمرهم بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك فأخبرهم أنه يجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، وفي لفظ خمس صلوات مفروضات ولا تجب غيرها: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ومنه أيضا حديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإسلام. فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تصلي الصلوات الخمس، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. قال: هل علي غيره غير ذلك؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص شيئا. فلما مضى قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق. قوله على كل مسلم، فالكافر لا تجب عليه الصلاة لأنه فقد شرطها وهو الإسلام، ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم. وفي ذلك مسألة أصولية مشهورة عند أهل أصول الفقه، هل الكفار مخاطبون بالشرائع أم لا، بخطاب الشريعة؟ يعني حينما يأتي الأذان وحينما يأتي رمضان، هل الكافر مخاطب بالأذان؟ الجواب الصحيح نعم، مخاطب ولا تصح منه إلا إن أسلم. فإذا مات على كفره عوقب على كفره، وعوقب أيضا على الشرائع التي خاطب بها، هذا على الصحيح، ولا تصح منه إلا إذا أسلم. قوله مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل، فكل بالغ عاقل يعتبر مكلف. قوله إلا أداة استثناء هنا، استثناء متصل ولا منفصل؟ استثناء متصل، أي متصل الكلام بما قبله، إلا حائضا ونفساء. فالمرأة الحائض وإن كانت مسلمة ومكلفة غير أنها لا تجب عليها الصلاة، وكذلك النفساء. والجنب، ها، تجب عليه، يغتسل ويصلي. أما الحائض والنفساء فقد عذرهما الله. قال ولا تصح من مجنون، الفقهاء في كل العبادات يقسمون الشروط إلى نوعين. أنتم الآن طلاب علم ما شاء الله، فلا بد أن تفقهوا هذه التقسيمات. يقسم الشروط إلى نوعين، شرط وجوب وشرط صحة. شرط إيش؟ وجوب وشرط صحة. فالإسلام والبلوغ والعقل شرط إيش؟ وجوب، لا تجب إلا إذا توفرت هذه. طيب، وشرط صحة، قد تتوفر هذه الشروط ولكن مع ذلك لا تصح. قال لا تصح من مجنون، ها؟ لا، هذا شرط وجوب، الإسلام شرط وجوب، يجب أن يسلم لكي. طيب، لا تصح من صغير، مسلم مسلم هو مسلم، ولكن لا بد أن يكون إيش؟ لا، ما يكون بالغ، ممكن يكون عمره 7 سنين، تصح منه ولا لا؟ ها؟ تصح، ولكنها لا تجب، تصح ولكن صام، صح ولم حج الطفل الرضيع، حج يصح ولا يجب، فهمنا ولا لا؟ إذا عندنا شروط وجوب وشروط إيش؟ شروط صحة. فالشرط الثاني قال ولا تصح، وهذه شروط الصحة.
ابن 10 سنين يجب عليه ولا تصح
له؟ ابن 10 سنوات لا تجب عليه وتصح منه، تصح. ابن 7 تصح، ولكن هل الضرب عليها؟ سيأتينا الضرب بعد قليل، انتظروا. وحياك الله في مجلسنا يا شيخ، أنا أحبك في الله، كلما رأيتك في مكان أحبك، الله يجمعنا وياك في الجنة.
احنا انت حضرت معانا الدروس السابقة، ما هو عشان كده انت بتسأل عشان كده، لان انا في نص الدرس ما في سؤال، اخلص اخليكم تسألوا وتقولوا اللي تبغوه بس عشان نمشي. ها طيب، قال ولا تصح من مجنون، اذا لابد من العقل، ولا صغير غير مميز او مميز. مميز ما من هو المميز؟ قيل في الحاشية عندكم من بلغ 7 سنوات في اللي من عنده الكتاب، قال الشيخ عبد الله بن جبريل، قال المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا المميز. قال ويختلف باختلاف أفهام الأولاد، هذا كلام الشيخ عبد الله بن جبريل. سألت الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقلت له يا شيخ ما ضابط المميز؟ فقال الذي يفرق بين الجمرة والثمرة، وما هو خلال اللي يفرق بين الجمرة والثمرة مميز، اللي يفرق بين هذه جمرة وهذه ثمرة، يعني هو هذا. قال وعلى وليه، إذا لا الصغير غير المميز لا تصح منه. طب الصغير المميز 5 سنوات يميز ولا ما يميز؟ يميز ويجادلك بعض حافظ القرآن، أسأل الله أن يحفظ أولادنا القرآن ويجعلهم عاملين به، قولوا آمين، ونحن كذلك يا رب. طيب 5 سنوات مميز، كل شيء تمام عنده. قال ولكن تصح منه ولا تجد، ابن 7 سنوات تصح منه ولا تجد، 10 سنوات تصح منه ولا تجد، 14 سنة إن بلغ وجب. قال وعلى وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. وعلى وليه وجوب يجب عليك، إن لم تفعل تأثم. وهنا لفتة تربوية عجيبة، أريد أحد منكم يطلع الآلة الحاسبة، طلع الآلة، انظر إلى اللفتة التربوية في ديننا. سبحان الله، ما عندنا خذوه فغلوه، ما عندنا على طول التغيير بين يوم وليلة. يعلم أن ديننا سبحان الله فيه من التدرج ما يوافق السنن الكونية. عمركم شفتوا الشمس في نص النهار كذا على طول؟ الشمس تطلع شوية شوية وتغيب شوية شوية، والقمر يطلع شوية شوية ويغيب شوية شوية، والليل يأتي شوية شوية ويذهب شوية شوية، والنهار يأتي شوية شوية ويمضي شوية شوية. لو فجأة انت تتعب وأنت تمضي شوية شوية ثم تخرج شوية شوية، حتى المرض لما يجيك المرض يأتيك شوية شوية ويشد حيله عليك، وحتى لما يذهب منك شوية شوية، أو يأتيك ويأخذك ويمشي، يأخذك ملك الموت يعني، خلاص، بس برضو شوية شوية. ولذلك استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من موتة الفجأة، نعوذ بالله من موت الفجاءة. انظر للصمام الذي حصل، طلعت الآلة، انظر كم عندنا صلاة اليوم، اضرب 5 ضرب 30، ها ضربنا يعني 35 يوم صح ولا لا؟ 150 ضرب 12 في السنة كم؟ 1800 ضرب 3 سنوات من 17 كم سنة؟
5400
لا تضرب ولدك على الصلاة إلا بعد أن تأمره بالصلاة 5400 وكم؟ بعد ما تضرب ابنك على الصلاة ولا بنتك إلا بعد أن تأمره بالصلاة 5400 مرة. صلاة وتمشي وتخليه صلى ما صلى بكيفه. صلاة يا ولدي تعال صلي يا حبيبي تعال. لا ممنوع تضرب، ممنوع ممنوع تضرب. بعد ما تخلص 5400 مرة تأمره بالصلاة، ويمكن 5400 تصير 10000 وكام؟ 10800. كيف؟ أنت تأمره وأمه تأمره. بعد هذا العدد يستحق الضرب ولا ما يستحق؟ لا يستحق الضرب. بس أنت تتوقع في آدمي يؤمر بأمر 5400 مرة ولا يأتمر؟ ها؟ نحن نأمر أولادنا بالصلاة بفضل الله صلى الله عليه وسلم 6 شهور، إذ بهم هم الذين يأمرون الصلاة. إحدى بناتي صلاة الفجر اليوم أول ما أذن لقيتها واقفة عند راس، يا بابا قم الصلاة. طيب يا بنتي يلا. يا بابا قم تكبيرة الإحرام في المسجد. حسبي الله عليك. طيب خلاص، أسأل الله أن يهديهن وأن يهدي أولادنا أجمعين يا رب. الشاهد انظروا اللفة التربوية هذه، اضربوهم عليها لعشر. طيب ليش لم يقل لي 15؟ قبل البلوغ ما زال ابنك في ايدك، قبل البلوغ ما زال ولدك ايش في ايدك. ان لم ينفعه 5400 مرة كلام، فهناك أكثر من 5400 ضربة، ضربة بسيطة شوف على الصلاة. شوف 5 سنوات أو 4 سنوات إلى أن يبلغ، وأن تضربه على كل صلاة، تفوته، تؤنبه، تخاصمه. لما يبلغ يصير إيش؟ يصير الصلاة عنده إيش؟ خلاص ما يتركها طول العمر، ما يتركها طول العمر. بس نحن أو كثير من الناس يدلع أولاده ولا يعلم أنه يحرقهم بالنار. يرحمهم من الصلاة، لا يأمره بالصلاة. لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. قال: ويحرم تأخيرها. سكر الميكروفون الخارجي بعد العشاء، سكره الخارجي حتى لا نزعج الناس. 1. نعم. أقول: قال ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. الصلاة فيها وقت أفضلية وفيها وقت إجزاء وفيها وقت ضرورة. وقت الأفضلية، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال: الصلاة على وقتها، على تفيد الأولية، على أول وقتها، على، لم يقل في وقتها. وجاءت بعض الألفاظ في أول وقتها، جاءت بعض الألفاظ في أول وقتها. والصلاة على وقتها، لم يقل في وقتها. على تفيد إيش؟ أنها في الأولية، أول الوقت. فإن إذن هذا هو، فكل صلاة وقتها أفضل وقت فيها في أولها، إلا صلاة العشاء فيسن تأخيرها إن اتفق الجماعة، فإن لم يتفقوا فإن أفضل وقتها في أول وقتها. فإن يعني لو أنتم في رحلة وأذن للعشاء وأنتم 10 وأنتم في قلتم سنؤخرها مع بعضنا نصليها بعد ساعة، هذا أفضل. طيب إن اقتدى بكم غيركم ولم يصلي في المسجد، لا تصلون في المسجد في أول وقتها أفضل. طيب لو أنا ما صليتها في أول وقتها إيش الأجر؟ إيش اللي يحصل؟ يجوز، ولكن انتبه ما الذي سيفوتك. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها، ثم قال ولما فاته من وقتها خير من الدنيا وما فيها. انتبه، تعرف أن كل دقيقة تفوتك، كل ثانية، كل جزء من الثانية يفوتك عن وقت الصلاة في أولها، هذا الجزء خير لك، لو أنك لحقته خير لك من الدنيا وما عليها. ولما فاته من وقتها، من أي وقتها، خير من الدنيا وما عليها، فانظر إلى الأجر. إن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف، لو يعلمون ما في النداء وما في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهلوا، يعني اثنين يستبقوا على الصف الأول، يا أنا يا أنت من كثرة ما احنا نعرف إيش الأجر الذي في الصف الأول، نجعل قرعة بيني وبينك، ولكن الناس لا يعلمون. لذلك تجد الناس يصلون في الصف الثاني والصف الأول فاضي، لا يعلمون. لو يعلموا، سؤال، لو تعلم أن في الصف الأول فيه زيادة في عمرك يوم، ها تفوت الصف الأول؟ أنا عن نفسي والله ما فوت، لأني أنا لا أريد أموت الآن، لأن عندي مشاريع بخلصها، مشاريع دعوية طبعا، ليست في كتب بكتبها يعني. طيب لو قال لك سيزيد في رزقك، كل مرة تصلي الصف الأول يزيد في رزقك الضعف، فوت؟ لو قيل لك في الصف الأول كلما لعقت الصف الأول، شوف حتى لا نطيق، يغفر لك الله، كل صلاة صليتها في الصف الأول غفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، تفوت الصف الأول. هناك ما هو أعظم من ذلك، ما هو أعظم من ذلك؟ أن النبي قال لو يعلمون ما فيهما، لو هذا صيغة تعظيم للأمر، فهذا وقت الأفضلية. ثم يأتي وقت الجواز، وهو ما يسمى بالواجب الموسع. الصلاة واجبة، ولكن واجب إيش؟ موسع، لها وقت، لها وقت، ساعة ساعتين، صح ولا لا؟ وقت الجواز هو ما بين وقت الأفضلية ووقت الضرورة. ووقت الضرورة، وقت الضرورة هو قبيل انتهاء وقت الصلاة. قبيل صيغة تصغير، قبيل وقت انتهاء الصلاة، يقول المؤلف ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة. قالوا ما هو وقت الضرورة هذا؟ قالوا هو الوقت الذي لا يكفي إلا لأداء هذه الصلاة، هو الوقت الذي لا يكفي إلا لأداء الصلاة، أربع ركعات يدوب يكفي الأربع ركعات، ثم يخرج الوقت، يدوب يكفي الركعتين، ثم قال يحرم، مع أنه ما انتهى الوقت، قال يحرم. لماذا يحرم؟ لأنه جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصف الذي يصلي في آخر الوقت بحيث أنه لا يكفيه إلا لوقت الصلاة بأنها فيه صفة من النفاق. قال صلاة المنافقين إيش؟ من يقول الحديث؟ صلاة المنافقين صلاة المنافقين حين تغرب الشمس لا يدرك منها إلا ركعة أو ركعتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام يؤخر صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس فيصلي، مع أنه طيب حينما يقول صلاة المنافقين هذه فهمنا منها أن عدم الجواز ولا ما فهمنا؟ إذن يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم. طيب لماذا سميتوه وقت ضرورة؟ لماذا أدستم الصلاة فيها؟ لأن النبي أخبرنا أن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أدرك ركعة واحدة، أدرك واحدة ولما قام للثانية غربت الشمس أدركت العصر، تعتبر اسمك صليت الصلاة إيش؟ في وقتها. ولكن هل يجوز لك ذلك؟ الجواب لا. هذا يا إخوة يحرم في تأخيرها في وقتها، في وقتها، في وقتها إلى آخر وقتها حرام. طب والذي يؤخرها أصلا عن وقتها لا يصلي إلا بعد طلوع بعد طلوع وقتها، بعد خروج الوقت، يعني يصلي الفجر بعد ما تطلع الشمس، يصلي الظهر لما يدخل العصر، يصلي العصر بعد المغرب. وأنا قادم من دبي الرحلة الأخيرة قبل أسبوعين أو ثلاث تقريبا، جاءت امرأة تسألني السلام عليكم، كنت مقدم الطيارة، السلام عليكم، وعليكم السلام، عندي سؤال يا شيخ. قلت تفضل. قالت أنا مذيعة، أنا مذيعة في إحدى القنوات، وأنا ما لا لا لم أأتي لأسألك عن حكم عملي، يعني لا تستلطف علي خلاص، ولكني أسألك عن الصلاة، ماذا أصل؟ أنا إما دوامي الصبح إلى العصر، إما دوامي من الظهر إلى الساعة 9، والمشكلة لازم أحط مكياج ولازم أحط المنكير، هذا أنا على نياتي أفكر المنكير يوم. فقلت لها مستحيل. قالت لا، هو يجلس أسبوع، هل يجوز أن أمسح عليه؟ لذلك قلت لكم إيش، ابحثوا مسألة المسح على المنكير بسبب هي. قالت أنا سمعت. قلت لا، أنا سمعت مثلك ولكن لا يجوز. وطلع الحكم إيش، لا يجوز. بحثنا المسألة لا يوجد مخرج، لا يوجد. المهم فقالت أنا ماذا أصنع؟ أرجع في الليل أصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، بس عمري ما أفوت صلاة الفجر في وقتها. إيش الجواب؟ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. جاء عن بعض الصحابة أن غي هذا واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيذ من هذا الوادي من شدة حره. هذا لمن أخر الصلاة بس، فأبالكم بالذي لا يصلي. فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم، في صلاتهم، في يا جماعة، ما هو فيه، لو فيه احنا فيها كلنا، عن صلاتهم ساهو، لو فيه الله يخلف علينا الخير، ولكن عن صلاتهم، هؤلاء هم الذين يؤخرون الصلاة. ولذلك قال المؤلف ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، قال إلا ممن له الجمع بنيته. إلا الإنسان يجوز له أن يجمع بين الصلوات. عند الحنابلة لا يجمع إلا بين العشاءين. من العشاءين؟ إيش العشاءين؟ ما العشاءين؟ ما العشاءان؟ المغرب والعشاء. وعند الجمهور وهو اختيار الشيخ صالح الفوزان، وعند الجمهور أنه يجمع بين العصرين أو الظهرين العصرين أو الظهر والعصر وبين العشاءين، والصحيح بين الظهر والعصر. قال هذا يجوز أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها يصليها ويقيم العصر ويصلي، يؤخر المغرب إلى آخر وقتها ويقيم العشاء ويصلي، هذا يجوز له، هذا يجوز له. لا، ليس الأفضلية أن يصليها مع المغرب. الأفضلية كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنشأ السفر وكان وقت صلاة قدم، فهمتم؟ إذا أنشأ السفر الظهر قدم العصر مع الظهر ومشى، وإذا سافر وجاء وقت صلاة أخر، فهمنا ولا لا؟ أخر، هذا هو الأفضل، هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بأبي هو وأمي والله إني مشتاق إليه، صلى الله عليه يجمعنا في الجنة. قل لي أسبوع نسي أراه في المنام كل يوم عليه الصلاة والسلام، أسأل الله جل وعلا أن يرينا إياه وأن يرزقنا صحبته في الجنة، حبيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. ها؟ من رآه في المنام فقد رآه على صفته المعروف، ولكنه لا تدل على صلاح الإنسان ولا على فساد الإنسان، على حسب الرأي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليك. قال أيضا اللي بيجمع مثلا واحد في مطر يجوز له الجمع، فأراد أن يجمع فيجمع ويؤخر هذه إلى هذه، ما عندك مشكلة. إذا من جاز له الجمع جاز له التأخير. قال ويجوز أيضا أن يؤخرها إلى وقت الضرورة من كان مشتغل بشرط لها، مشتغل بشرط لها، قال لك دي إيش؟ قال لا يوجد ماء ولا يريد أن يتمم، يريد أن يبحث عن الماء، فيجوز لك أن تؤخرها إلى وقت الضرورة وأن تبحث عن الماء، لما يدخل وقت الضرورة تتيمم وتصلي، لا تأخر خلاص. مشتغل بستر عورة، ما عندما يستر عورته ودخل وقت الصلاة يصلي على حالة، يقول لا أخر، يمكن تلاقي ما تستر به عورتك، أخر، يمكن تجد ما تستر به عورتك. قال ومشتغل بشرط لا يحصل قريبا، أي أنه يغلب على ظنه أنه يحصل هذا الشرط، يغلب على ظنه أنه يحصل هذا. قال وجاحدها كافر، جاحدها كافر، ذلك لحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. واختلف العلماء في ترك الصلاة على ثلاثة أقوال، واختلف العلماء في ترك الصلاة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن تاركها مطلقا هو الكافر، يعني لا يصلي أبدا أبدا فهو كافر كفر أكبر يخرج عن الملة، لا يصلى عليه ولا يكفل ولا يغسل ولا يزوج ولا تؤكل ذبيحته ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا ولا، فقهنا؟ هذا القول الأول. القول الثاني، وهذا القول هو قول الحنابلة، القول الثاني أن من ترك صلاة واحدة عامدا متعمدا كفر، واحد يصلي الصلوات كلها ولكنه ترك صلاة الفجر، ما يصلي الفجر، ترك صلاة الجمعة كفر، وإلى هذا مال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وإلى هذا مال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. طبعا احنا عندنا دورة الآن لمدة أسبوع بنرتاح، وبعدها عندنا دورة أخرى بإذن الله. عندنا ثلاث دورات، هذه الدورة الأولى، بعدين بريحكم، بعدين بناخذ دورة ثانية في العقيدة أسبوع واحد بس، العقيدة بناخذ أسبوع واحد بس مركز، بعدين بترتاحوا. لا هي أربع دورات الناس. بعدين بنأخذ دورة اختيارات الشيخ عبد العزيز بن باز الفقهية في مجلد، سيوزع عليكم الكتاب، لا نشرح ولا حاجة، فهمنا ولا لا؟ الكل سيوزع عليه نسخة من الكتاب أو نسخة مصورة، لأن هذا الكتاب غير موجود في المكتبات أصلا، فهمنا؟ وهو قد أتانا من الوزارة، أتى للدعاء فقط بفضل الله. فأقول هذا الكتاب رائع، سيوزع عليكم، نجلس نقرأ فقط من غير تعليق، سنقرأه في ثلاث أيام من العصر أو من المغرب، نفس الوضع ثلاث أيام نقرأ قراءة سريعة. اللي عنده أي ملاحظة على الكتاب أو السؤال ما فهمه يحط على إيش صح، يعني يحط علامة بعد ما يخلص ونخلص الكتاب، اللي عنده شيء يجي أشرحه له. بعد كذا قبل رمضان بيومين بنجلس جلسة نفهم كتاب الصيام. حلو؟ ها؟ حلو؟ الله يعينكم علي ويعيني عليكم، مش حلو عشان مساء. طيب، قال إذا القول الثاني من ترك إيش؟ صلاة واحدة. لماذا أنا جئت الحكاية الدورات هذه الآن؟ لما قلت واختار الشيخ ومال إلي الشيخ عبد العزيز بن باز، لماذا؟ أنا لم أجلس عند الشيخ عبد العزيز بن باز، لم يشرفني الله جل وعلا بذلك، وجلست عند الشيخ ابن عثيمين، وجلست عند الشيخ عبد الله بن جبرين، وكنت دائما أقول يعني الشيخ بن باز قوي في العقيدة وفي الفقه، ولكن ابن عثيمين كنت أقول ذلك في الفقه أقوى، يعني كنت أقول ذلك. فلما قرأت هذا الكتاب أول حاجة حرمت على لساني بنفسي أن أقول فلان أقوى من فلان، ما يصلح هذا الكلام. ثانيا علمت من هو بن باز، مع أني أنا قرأت فتاوى بن باز أغلبها، ولكن لما قرأت الاختيارات هذه علمت ما معنى كلمة ابن باز، هذا العالم الرباني لا إله إلا الله، ما أفقهه ما أفقهه ما أعلمه رحمه الله رحمة، كل من يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا نغلو في العلماء، ولكن لا إله إلا الله ما أعلم ذاك الرجل رحمه الله. إذا هذا القول الثالث. القول الثالث أنه لا يكفر إلا من ترك الصلاة جاحدا لها، أما من تركها تهاونا، تركها يعرف أنها واجب ويعرف ولكنه تهاون، فهذا لا يكفر، وإنما كفره كفر أصغر لا يخرج عن الملة. الكفر الأصغر أكبر من الكبيرة يا إخوة، يعني أنا أقول لك أي ما رأيكم، سأأتي بها في جانب النساء لأنها أبشع، امرأة لا تصلي وشريفة في عرضها، أو امرأة تصلي ولكنها بغي زانية في نظركم، زانية كل يوم مع واحد في نظرنا نحن هكذا يعني، أو في نظر الناس من أبشع؟ الزاني تاركة الصلاة أبشع من الزاني. شفت تاركة الصلاة الشريفة في عرضها أبشع من هذه الزانية التي تصلي، أبشع. لا يوجد مثل الصلاة، لا يوجد مثل الصلاة. اللهم لا تحرمنا الصلاة. لو كان لك دعوة مجابة قبل موتك ماذا ستقول؟ خلاص جاء ملك الموت وبدأت الروح، اللهم اجعلنا من الناشطات نشطا ولا تجعلنا من النازعات غرقا. نازعات غرقا الروح تنزع نزج، والناشطات المؤمن تنشط روحه للخروج، تنشط هي تريد تخرج مما رأت من النعيم وبيض الوجوه. عمر بن عبد العزيز لما جاء يموت قال مرحبا بهذه الوجوه، ليست وجوه انس ولا جان، يا مرحبا يا مرحبا. دخلوا عليه فوجدوه مات. مرحبا. طيب لو انت جاءت ولك دعوه مجابه ماذا ستقول خالد؟ ايش بتقول يا خالد؟ تقول اللهم ادخلني الفردوس الاعلى، وانت يا سيد اللهم ارزقني رفقه النبي صلى الله عليه وسلم، وانت يا شيخ علي ايش حتقول؟ غير اللهم اغفر لشيخ محمد بقنا او محمد بقنا شيء اخر. لا لا، قل لي الدعوه اللي حتقولها ايش؟ ماذا ستقول؟ اللهم ارضى عنا. كلنا ذاك. عايشك وش بيت حتقول؟ اللهم لا تحرمنا رؤيه وجهك. عامر بن عبد القيس في وادي ثاني غير الوادي اللي احنا عايشين فيه. عامر بن عبد القيس كان يسمى راهب هذه الامه من كثره عبادته. مات له 7 من الأبناء في يوم واحد، فقبض على لحيته وابتسم وقال الحمد لله أنا مسلم، أنا مسلم مسلم، قوموا إلى المسجد لنصلي. خلاص انتهى الموضوع. عامر بن عبد القيس جاءته سكرات الموت وهو في السكرات دعا دعوة واحدة ومات كأنها آخر دعوة له. تعرفون ماذا قال؟ قال اللهم إن كنت رزقت أحد الصلاة في قبره فارزقني الصلاة في قبري، ومات. الجنة ومغفرة الذنوب هذه بإذن الله هو واثق بالله ويحسن الظن بالله، بس عنده مشكلة هو كيف أموت وأجلس القبر ولا أصلي؟ هذه المشكلة اللي عنده، كيف أجلس القبر ولا أصلي؟ كيف يهنأ لي القبر؟ يا أخي القبر في روضة من رياض الجنة، كيف جنة من غير صلاة؟ ما يستوعبها عمرو بن عبد القيس. جنة من غير صلاة كيف يعني؟ أسأل الله أن يرزقنا ذلك، وأن يرزقنا الصلاة في حياتنا وبعد مماتنا. وأسأل الله جل وعلا أن يحببنا في الصلاة وأن لا يحرمنا الصلاة. اللهم لا تحرمنا الصلاة، اللهم لا تحرمنا الصلاة. نقف إلى هنا يا إخوة، أنا أخرجكم من بعد المغرب وأنتم تستنوا غدا إن شاء الله من بعد المغرب إلى هذا الوقت إلى 9:30. أحد عنده سؤال فيما قلنا؟ أو طبعا القول الأخير قول الحنفية. ها؟
إيش الفرق بين الصلاة المتهاون
وليه متعمد؟ هذا هو جواب الحنابلة على الحنفية. بس الحنفية عندهم حديث صححه الألباني يستدلون 5 صلوات مكتوبات في اليوم الليلة من حافظ عليهن كنا له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ لم يكن له نورا ولا برهانا ولا يوم القيامة، وإن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا والكافر لا يوجد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
المحافظة هنا
في الأداء، أحسن من بحث هذه المسألة وذهب إلى قول أنا مرتاح إليه. ما هو الراجح؟ ما هو الراجح؟ والله أعلم. الراجح في هذه المسألة في ترك الصلاة أن من تركها بالكلية كافر، تهاون ولا جاهد، سواء كان متهاونا أو كان جاهدا فهو كافر بالكلية، لا يصلي أبدا. وأما من ترك بعضها وصلى بعضها فإنه كافر كفر أصغر، يصلي يوم وما يصلي 5، فإن يصلي الظهر وما يصلي العصر مثلا، هذا لا تستطيع أن تقول أنه تارك للصلاة لأنه يصلي، ولا تستطيع أن تقول أنه مسلم لأنه ترك ولم تكن له الصلاة نور وبرهان. فالصحيح والله أعلم أنه إن كان يصلي ولو فرضا ولو فرضين في الأسبوع فإنه لا يكفر كفر أكبر، ولكنه كافر كفر أصغر أبشع من المرابي وأبشع من الزاني وأبشع أبشع. هذا هو الصحيح الذي تجدون هذا البحث مفصل وجميل بأدلته في كتاب وصيتكم كثيرا بشرائه لا يستغني عنه طالب علم، نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ عبد العزيز عبد اللطيف، نواقض الإيمان القولية والعملية ما يستغني عن هذا الكتاب طالب علم أبدا، لا بد أن تقتنيه، لو وجدته بألف ريال اشتريه هذا الكتاب. نواقض الإيمان القولية والعملية للشيخ الدكتور العلامة عبد العزيز العبد اللطيف، الشيخ عبد العزيز العبد اللطيف. طيب تفضل يا خليل، ايش سؤالك؟
الإمام الحسن البصري إذا أدرك الموت التوقيت دار الجنة كنت أخذت صلاة ركعتين، فقال بل أخذت صلاة ركعتين، فقال لماذا؟ قال لأن صلاة ركعتين إضواء لربي لدخول الجنة إضواء لنفسه، وأن العبد المؤدب يختار إضواء ربي على الرب.
أي فين ذكر هذا؟ من أين سمعته؟ يقول الأخ خليل أنه قرأ أثرا عن الحسن البصري جميل ومعناه صحيح، أنه سئل لو خيرت قبل موتك بين سؤال الجنة وبين صلاة ركعتين ماذا ستختار؟ فقال أختار صلاة الركعتين لأن صلاة الركعتين إرضاء لربي، وصلاة والجنة إرضاء لنفسي، والمؤدب هو الذي يختار إرضاء ربه قبل أن يرضي نفسه، ومن أرضى ربه أرضاه ربه سبحانه وتعالى، أرضاه ربه جل جلاله. تفضل. أي يقول امرأة صلت المغرب مع الناس في المسجد وكان نيتها ستذهب تصلي العشاء في البيت، فصلى الإمام لمطر أو ريح أو برد المغرب والعشاء وصلت معهم العشاء، هل تجزئها؟ نعم، حكمها حكم المصلين في المسجد، حكمها تأخذ حكمه، ولا يجب عليها الصلاة العشاء في بيتها ولا يجب. تكبيرة الإحرام، من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما مع الإمام كتبت له براءة، براءة من النار وبراءة من النفاق. الذي يدركها هو الذي يكفر وراء الإمام، ولا يعني اللي واقف وراء الإمام، ولا أو قبل الفاتحة؟ مسألة إدراك تكبيرة الإحرام فيها سبعة أقوال، فيها سبعة أقوال، أنا عهدي بها من 13 سنة تقريبا، خلاص، ولكن لعلي لأني كتبت مع الشيخ الذي قالها، هذه فائدة الكتابة جاءت أسعفتنا، لا أنه الذي يدركها، الذي يدركها قبل قراءة الإمام الفاتحة. القول الثاني الذي يدركها قبل أن ينتهي الإمام من الفاتحة. القول الثالث أن يدركها في الركعة الأولى. القول الرابع أن يدركها قبل الركوع. القول الخامس فيها خمس أقوال، لا ما ينسى ده. القول الخامس أن يدركها في أي وقت مع الجماعة الأولى، يعني لو صلى في الركعة الأخيرة ودخل فقد أدرك تكبيرة الإحرام، هذا قول. الشيخ الذي ذكر هذا الخلاف اختار هذا القول مما أغاظني، ليش ذكرت هذا؟ مما أغاظني كيف؟ هل يستوي من جاء في الأول ومن جاء في الآخر؟ هو اختار هذا ولم يذكر لنا دليلا، فبحثت في المسألة. فالذي وجدته صحيح والله أعلم أن الذي يدرك تكبيرة الإحرام هو الذي دخل المسجد في الركعة الأولى والإمام يكبر، أدرك تكبيرة الإمام ثم كبر معه، سواء قال قبل الفاتحة أو بعد الدخول في الفاتحة، لأن قد تدخل الحرم وأنت في المسجد وكبر الإمام، بإمكانك توقف وتكبر ولكنك تريد الصفوف الأولى، فأنت ما أنك دخلت المسجد مع الإمام وقد كبر التكبيرة الأولى فأنك تلحقها قبل أن ينتهي من الفاتحة، وهو أورعها وأفضلها وأحسنها بإذن الله جل وعلا. عرفت؟ والمسألة في ذلك واسعة، ولكن هذا اللي هو يقينا إن شاء الله أنك أدركت تكبيرة الإحرام. وجدي بقي ثلاث أسئلة يا إخوان، ثلاث أسئلة. تخطي الرقاب يوم الجمعة إن كان والإمام يخطب فإن هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة، إن وجد فرجة لم تسد ولا يوجد فيه إذاء للمصلي فيجوز أن يتخطى، ولكن إن وجد فرجة وسيؤذي فلا يجوز له أن يتخطى إن خرج الإمام. وأما إذا لم يخرج الإمام ووجد الإنسان فرجة فإنه يجوز له أن يتخطى من غير إذى، ووجد الفرجة في الصف الأول وهو هناك ووجد الفرجة، هذا رزق ساقه الله إليه أن يقرب من عند الإمام، رزق. لا، هذا لا يجوز. شوفوا، الأذية كلها لا تجوز، الأذية بما أن فيها أذية لا تجوز، لا يجوز، ولكن علينا بالرفق مع مثل هؤلاء. باقي سؤالين، معلش تفضل. ملحوظتان، اذا باقي سؤالين، واحد اثنين. هذه قبل السبع سنوات، ولكنك مأمور عند السبع أن تأمر. إيه، لو صلى خلاص، لو صلى خلاص، ما هو أهم حاجة يراك تصلي، بس تصلي النفل، ما تصلي الفرض في البيت. هؤلاء السلف لم يتركوا صلاة الجماعة ولا معلش، إحنا سؤالين هنا بس، اسمح لي لأنهم سبقوك، جزاك الله خير. أي عندنا مشكلة، تعليقا على كلامك، عندنا مشكلة في التربية، تربيتنا لأنفسنا، وهي لا نربي أنفسنا على العبادة، ولذلك نقص التوكل عندنا لأن العبادة عندنا ضعيفة. العبادة يا إخوة، ربي نفسك على طالب علم من غير عبادة ما هو طالب علم. الإمام أحمد يقول طالب علم لا يقوم الليل ليس طالب علم، طالب علم ما يصوم ليس طالب علم إلا مريض أو معذور، طالب علم لا يسبح كثير ما هو طالب علم. تريدون لهذا العلم الذي نتعلمه أن يكون فيه بركة أكثر من العبادة، خاصة الصلاة وقراءة القرآن. ستجد أن العلم له بركة، صدقوني، وأنا أكلمكم لأني مقصر وأعرف نفسي عندي تقصير أحاول أن أسده، ولكن العبادة العبادة، اجتهد في العبادة وشوف البركة الذي يعطيك الله جل وعلا في كل من العلوم، يعطيك بركة بركة عجيبة. أسأل الله أن يبارك لنا. آخر سؤالين تفضل. إيش هي؟ لا هذا الذي قلته أضبط، الذي قلته أنت هذا عند علماء الأصول، سيأتينا شرح الورقات فيما بعد والخلاف في هذا. قلنا ولكن أنا نقلت لك كلام الشيخ عبد الله بن جبريل، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الأفضل من ذلك هو ما يثاب فاعله امتثالا، لأنه قد يفعل الواجب ليس ممتثلا ولكنه يفعل مقلدا أو يفعل مجاملا، ويعاقب تاركه ويعاقب ويستحق تاركه العقاب، لأنه قد لا يعاقب، إيه لأنه أمره لله جل، هو يستحق العقاب، هو يستحق العقاب، ولكن قد قلنا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فهو ويستحق تاركه العقاب. لا يوجد فيها حديث، هذا كلام عن السلف، أن رب مصلين في الصف بينهما ما بين السماء والأرض في الأجر، هذا موجود. أريد أن ننبه على مسألة أخيرة للإخوان اللي يلبسوا بناطيل في الصلوات. أولا لبس البنطلون في الصلاة عند بعض العلماء لا يجوز، لا يجوز مطلقا مطلقا مطلقا، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله عرفنا، ولكن يعني خالفه بعض المعاصرين له وقالوا يجوز إذا كان فضفاض وواسع غير ضيق، خلاص. بس في إشكالية عند الذي يلبس بناطيل رأيتها كثيرا والناس أخبروني بها، ورأيتها في أخي أمس، خلاص، أن عورته المغلظة تظهر، أن عورته المغلظة تظهر إذا سجد، يرتفع القميص وينزل البنطلون وتبطل الصلاة، فينتبه لذلك يا إخوة بارك الله فيكم. وإذا لبستم بنطال فيكون واسعا، فيكون واسعا. قلبنا عليكم اليوم أبو محمد، قلبنا عليكم يا خليل.